بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن تفسير العبادة بأنها متقومة بقصد المحبوبية لله، وإن ورد في كلمات سيدنا الأستاذ، لكنه لا يقصد منه أنها متقومة بقصد المحبوبية بمعنى التعريف المنطقي، بل هو بصدد بيان أن العبادة لا تتقوم بقصد امتثال الأمر، بل ربما حتى هي لا تتقوم بمثلا بعض المعاني الأخرى التي فسرت بها العبادة. فهو يرى أنه بمجرد أن يكون الفعل محبوبا للمولى فيمكن الاتيان به كعبادة له، بل هو يرى أنه حتى لو لم يكن الحكم صادرا من المولى والمحبوبية لم تكن فعلية من قبل المولى، بل كان هنالك ملاك يقتضي المحبوبية من دون مانع منه، من دون مانع من تلك المحبوبية في نفس المولى، ففي مثله أيضا يمكن التقرب، يعني بعبارة أكثر وضوحا يمكن التقرب بالملاك إذا أحرز الملاك. فالإشكالية في الملاك ليست أنه لا يمكن التقرب به، وإنما الإشكالية في الملاك أنه لا يمكن عادة معرفته إلا من خلال المولى نفسه. هذه مشكلتنا مع الملاك على أي حال. وبناء على كل ما تقدم، يتضح أن العبادية أمر وجودي يمكن أن يتصف به المأمور ويمكن أن يخلو منه، وأن الفرق بين التعبد والتوصل أن التعبد هو ما يؤخذ فيه قيد أن يؤتى به عبادة لله بالنحو الذي ذكرناه، يعني أن يؤتى بالعمل خضوعا وتذللا للمعبود بما أنه إله يستحق العبادة، وإلا مجرد الخضوع والتذلل بلا أخذ هذه الخصوصية في معرفة المعبود هذه أيضا لا تحقق العبادية. والتوصل ما لا يكون فيه ذلك، فيكون من هذه الجهة التوصل يكون من هذه الجهة لا بشرط، يعني هو قابل لأن يتعبد به وقابل لأن لا يتعبد به، يعني إذا لم يأتي به تعبدا لا تتحقق العبادية فيه، لكن يتحقق الامتثال والإطاعة فيسقط الأمر مثلا. فيكون من هذه الجهة لا بشرط، فيصح إن جيء به بلا تعبد ويصلح لأن يؤتى به تعبدا، صلاحية أن يتعبد به أيضا قائمة التوصل. النقطة الثانية بعد النقطة الأولى في تحقيق معنى العبادة التي فصلنا القول فيها، النقطة الثانية في تحقيق مقتضى الأصل اللفظي والعملي عند الشك. إذا شككنا في حكم في واجب أنه تعبدي بهذا المعنى الذي ذكرنا، مأخوذ فيه هذا قيد العبادية، أو أنه ليس تعبديا بل هو توصلي، هذا المطلب المفروض أنه يكون بعد كل هذه المقدمات والتحقيق لمعنى العبادية، المفروض أن يكون الكلام فيه مختصرا جدا، لأنه اتضح بناء على ما تقدم من بيان حقيقة العبادة أن أخذها في متعلق الأمر ممكن، شأنها شأن أي قيد آخر مثل الطهارة والاستقبال لا محذور فيه ولا مانع منه. فمع عدم قيام قرينة على كون المأمور به مقيدا بالعبادية، يكون مقتضى الإطلاق البناء على كون الواجب توصليا. وأما الاستدلال الذي قد تجدونه في كتب بعض يعني المتأخرين الذي سرى إلى بعض المعاصرين قريبين من عصرنا، من الاستدلال على العبادية بأدلة عامة ثانوية، فهذا واضح البطلان، يعني لا يخفى على من تحققت عنده هذه المطالب. بعض الأدلة جدا ضعيفة ما تستحق أن تكون جزءا من الأبحاث في هذا العصر، ربما هي في عصورها كانت هنالك مناشئ لها. فإذا بعد ما عندنا دليل لاشتراط العبادية في الواجب، عندنا شك مثل ما نشك بأي قيد من القيود، الإطلاق إذا أحرزت مقدمات الحكمة فيه، أحرزنا أنه في مقام البيان، في مقام بيان مراده في متعلق أمره، ولم يشر أو يذكر شيئا يناسب اشتراط العبادية، نبني على التوصلية. فإذا احنا نقول الأصل اللفظي يقتضي التوصلية، أصل اللفظي يعني هو الظهور الأولي، واضح إن شاء الله. ولو أخذنا بمسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله والمحقق النائين ومن اتبعهما من أعلام العصر في البناء على كون العبادة مقيدة بقصد امتثال الأمر أو ما شابه ذلك، لوقعنا في نفس المحذور الذي وقعوا فيه، وهو عدم إمكان التقييد بالتعبدية في الأمر. وبناء على استحالة التقييد، فهل يكون الإطلاق مستحيلا؟ لأنه لا يعقل مع استحالة التقييد، بناء خصوصا بناء على كون تقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل الملكة والعدم. فإذا استحالت الملكة استحال العدم، يعني ماكو موضوع بالحقيقة، ما يصير عندنا موضوع للملكة، بعد ما راح يبقى مجال للبناء على عدم الملكة. فإذا كانت التعبدية من قبيل الملكة والتوصلية، عفوا إذا كان الإطلاق من قبيل الملك، يعني من الإطلاق عفوا من قبيل عدم الملك، الإطلاق عدم الملك، الملك هي التقييد، المفروض هكذا طبعا. سقدم يقدر واحد يصوره من جهة أخرى يصير بالعكس، لكن الإطلاق هو أمر عدمي فيتناسب أن يكون عدم الملك، والتقييد هو أمر وجودي فيتناسب أن يكون هو الملك. فإذا كان الإطلاق مستحيل، التقييد مستحيلا بسبب أنه يلزم منه الدور وإلى آخره من الأمور، إيش راح يصير؟ راح يصير عدم الملكة وهو الإطلاق أيضا مستحيلا. وإذا قلنا لا، يحتمل أن يقال أنه لا، الإطلاق يكون لازما لأنهما نقيضان لا ضدان، عفوا لأنهما نقيضان أو أن لأنهما ضدان لا ثالث لهما، بحيث إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر حتما، فهذا راح يترتب عليه أيضا مباني ولوازم. يعني إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق، زين، ومن جانب آخر يشوفون أنه عندهم بعض الأحكام تعبدية، هذا كبرويا يوصل إلى أنه إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق، زين، احنا بعض الاشياء قطعا هي تعبديه، فكيف نخرجها؟ يبداون يخرجوها على الغرض وامثاله، يقولون هذا الغرض ما يسقط من عنده، لان هم يشوفون انه هو المفروض هنا أن الاطلاق يصير حتمي باعتبار ان التقييد ما ممكن، فلا بد من الاطلاق، يتعين الاطلاق اعتبار لا يخلو الحال من الاطلاق والتقييد معا، ما ممكن. على اي حال، وامثال ذلك من الامور، هذه كلها منشأها ذيك الاشكاليه. ثم هل يمكن تتميم الجعل بالتقييد اخر ناظر الى الجعل الاول؟ فالجعل الاول يكون بناء نقص في المجال الذي لا يمكن فيه الاطلاق والتقييد. زين، اذن المولى كيف يتمم بيان مراد بمتمم للجعل؟ وهذا متمم الجعل مو جعل اخر، وانما هو ناشئ من نفس الملاك والإرادة والغرض الذي يكون في الجعل الأول، لكن لضيق الخناق ما أمكن بيانه بالجعل الأول، فالجعل الثاني يصير متمما بعد، لهذا ما تسمي جعل آخر، وإنما هو متمم للجعل. وكنتيجة ومحصلة نهائية لهما طاعة واحدة، لهما تكليف واحد، مو أنه راح يصير عنده تكليف أكثر من تكليف، وإنما هو واحد على نحو ما شيده المحقق النائيني في نظريته، في نظرية متمم الجعل، والتي ذكرها بعض الأعلام ممن تأخر عنه وأوضحها، وأيضا هي صارت موردا للبحث والمناقشة في الأوساط العلمية بناء على تحقيق مقدماتها. احنا هذا كله نشوف بعد ماكو حاجة لنا، ما أكو مبرر يعني علمي للبحث عنه، لأنه مسألة تحقيق حقيقة العبادة من الأمور التي كلما تأملت فيها ازددت بها بصيرة، فبعد ماكو حاجة للبحث في أمثال هذه الأمور. ربما إذا وصلنا إلى أن أخذ العلم بالحكم في الحكم نفسه أيضا مثلا محال، هناك قد نحتاج إلى هذه المطالب، إذا احتجناها لا بأس. وعلى أي حال، فلا ينبغي التردد في أن مقتضى الإطلاق هو البناء على كون الواجب توصنيا لا تعبديا، هذا كله إذا كان الدليل اللفظي، إذا كان الدليل على الوجوب لفظيا قابلا للإطلاق صالحا للأخذ بإطلاقه، أما إذا كان قاصرا عن الإطلاق أو كان لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، أو لم يكن الدليل أصلا هو من أصله لم يكن لفظيا بل كان الدليل لبيا كالإجماع والسيرة المتشرعية، طبعا سيرة عقلائية تصير منشأ لإثبات وجوب ما خطر في بالي مثال إلها، ما خطر في بالي مثال إلها اللي نحتمل أنه عبادة، ربما السيرة العقلائية توصلنا إلى لزوم الوفاء بالعهد مثلا، لا بأس، بس أنه نحتمل أنه عبادة، واضح إن شاء الله. المهم إذا كان يحتمل أن بعض الأمور هي نستفيد منها الوجوب عادة، فهي عادة إما الإجماع وإما السيرة المتشرعية، إذا التفتتم إلى مثال للسيرة العقلائية لا بأس نضيفه، إذا عنا لكم مثال من هذا القبيل لا بأس. المهم أنه إذا كان الدليل لبيا يعني إما إجماع مثلا أو سيرة متشرعية في مثله عند الشك بأنه هذا عبادي أو ليس عبادي، هذا الواجب عبادي أو ليس عبادي، يعني ما محل للقول بأنه الإطلاق والتقييد وإلى آخره، بعد كل هذا إنما هو من شؤون الألفاظ مقام اللفظ، إذا ما عندنا لفظ راح يصير شك، شك بلا أصل لفظي، فلابد نرجع للأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي في مثل ذلك؟ بالظاهر خصوصا بناء على ما تبين في أبحاث البراءة وما يتفرع عليها بحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية، الظاهر أنه هذا المورد هو من مصادقه الكلية، مورد الشك في التعبدية، لأنه راح يصير عندنا تردد بين وجوب الأكثر وهو التعبدي اللي به اشتراط زائد أو الأقل. واضح إن شاء الله. حقيقة يرجع للأكثر والأقل، أو قد تقول أنه دوران بين التعيين في التعبدية بالتعبدية أو التخير، يعني بين أن تأتي به تعبديا أو توصليا، يصير أوسع من عنده أيضا إلى وجه من هذه الناحية، لأنه هو مو جزء زائد. المهم هو حقيقة جوهرة وحقيقة الدوران بين التعيين والتخير هي بها مؤونة، شنو سعتها وشنو ضيقها مو مهم أصلا، هذا هاي العبارة تحذف ما لها أهمية ولا كتبناها. المهم أن روح المطلب يرجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية، هل أنه العبادية مأخوذة أو لا؟ فإذا كانت مأخوذة فهو الأكثر، إذا لم تكن مأخوذة فهو الأقل. في هذا المطلب تبين وتبلور في محله أن الأصل الذي يجري هنا هو أصل البراءة. بالحقيقة كلمة أصل البراءة كلمة عامة، إذا أريد أن نصير دقيقين أكثر نقول أنه في مثله نبني على استصحاب عدم التشريع العبادي، استصحاب عدم تشريع العبادي، استصحاب هو المرجع الأول يعني بعد عدم وجود أمارة تدل على المطلب. وإن أبيت وكان في الاستصحاب إشكال وكان في إطلاق أدلته إشكال لمثل هذا المورد ولو تنزلان، إذا قلنا فتجري البراءة الشرعية في المسألة، فإن أبيت فتجري البراءة العقلائية على ما بنينا عليه في محله اللي هي منضات، يعني بالنتيجة ترجع إلى البراءة الشرعية. هذا خلاصة المطلب في التعبد والتوسل، وبه نختم المطالب التي نشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق لما وفقنا إليه منها، ونسأله العفو عن التقصير الذي حصل في تبينها أو في بيانها. والله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود. في ختام هذه السنة الدراسية ونحن مقبلون على الموسم الرمضاني الشريف، لا بأس بالالتفات إلى بعض الجهات. الجهة الأولى هي ترتبط بالبعد العلمي للشخصية الحوزوية. تدرون الإنسان حتى لو كان هو يبني، وهذا هو نعمة البناء، أن الغرض الأساسي من البحث والتحصيل هو التبليغ وبيان معالم الدين وإيصالها إلى الناس، لكن لا ريب أن المقدمة الأساسية الطبيعية بعد توفيقات الله سبحانه وتعالى ولطفه وعنايته هو التحصيل العلمي. فينبغي التواصل مع المطالب العلمية بنحو لا يؤدي إلى ركود الروح البحثية العلمية عند طالب العلم، لأن هذا الركود ربما يجعل القدرات العلمية عنده تضعف، يصير عنده حالة من الترهل فيها، يصاب بالضعف فإذا أراد أن يبدأ من جديد يحتاج إلى مدة كي يستعيد عافيته الطبيعية، وهذا شيء ضروري جدا مقوم للاستمرار، مضافا إلى هو نفس استثمار الوقت. هذا بعد الموضوع يدخل بالتزامن، استثمار الوقت في المواسم التعطيلية هذا راح يدخل في التزامن. في أيام التحصيل الدراسي طبعا تكون الأولوية للدرس والجهد البحثي العلمي، سواء كان درسا تدريسا مباحثة كتابة، هذا ما يرتبط به الجانب التخصص. في الأيام التبليغية هذا الأمر بعد راح يدخل في الفرص المتاحة للخدمة وما ينشغل به، وهنا طبعا لابد من ملاحظة الأمر من جهتين. الجهة الأولى هو مدى فائدة هذا لنمو الإنسان علميا، والجهة الثانية هو مدى الفائدة المترتبة على هذا والقربة التي يمكن تحقيقها إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له بإبلاغ حقائق الدين. فبعض الأمور قد يصير بها وجوب، تترجح وجوب مباشر أصلا تعيني، دفع شبهة متأثر بها أو رفع يعني شبهة بعد أوضح يصير من دفع الشبهة وأمثال ذلك. هنا يتعين هذا الجانب، بعض الأمور لا تكون من هذا القبيل، فيبقى يوازن الإنسان بين أولوياتها. مما لا ريب فيه أن هناك أولوية روحية معنوية يحتاجها الإنسان وموسمها شهر رمضان. هذه الأولوية الروحية له وللمؤمنين مهمة جدا، هي وحتى هذا الشأن هو فيه تعيين غير العمومات العامة، هو فيه تعيين من الناحية الشرعية النصوصية دلت على أن هذا الموسم هو موسم تعبد وتلاوة للكتاب وتهجد إلى آخره وتنمية ملكات النفس على تقوى الله سبحانه وتعالى. والصوم هو أحد الأمور التي فسرت بأنها يعني فسرت كثير من النصوص ملاكاتها بأنه من أهم ملاكاتها هذا، وربما هو يستفاد من الآية الشريفة في قوله تعالى لعلكم تتقون في آخر آية الصيام. هذا ما يتعلق بالإنسان نفسه، بناء نفسه. أما إذا هو صار بصدد تبليغ، طبعا التبليغ عادة لا يكون أحاديا، لا يكون التبليغ أحادية الطرح، إنه ليس بحثا تخصصيا، هو من مقومات نجاح التنوع، ومن مقومات نجاح ملاحظة حاجات الناس واهتماماتهم، بحيث لا يكون المنبر منفصلا عن الواقع، هذا لابد منه. وهذا هو من جانب هو مقوم لتأثير حتى الأمور التي أنت تجد لها أولوية في الطرح، وربما جمهورك الذي يتفاعل معك لا يجد لها ولا يلتفت إلى أولويتها، لكن هي من المقدمات الوجودية لتحقيق الغرض من بيان ما له الأولوية. وفي هذا الشأن قد تحصل بعض الإشكاليات. البعض قد يبتلى بأن يتحدث بما عليه مشاعر العامة، فإذا كانوا يحبون أمرا فيتحدث عنه ما وسعه ذلك، وإذا كانوا منزعجين من أمر يتحاشاه أيضا مهما أمكن. من أهم الأمور التي يحبها الناس هو التعبير عن غضبهم على الواقع المرير الذي هم فيه، فقد يندفع الخطيب والمبلغ وطالب العلم والمحاضر في هذا الشأن. هذا الأمر قد يحصل، وهذا بلا إشكال أنه في بعض الأحيان يكون مضرا ولا يكون من الخير، أنه فليقل خيرا أو يصمت، هكذا ورد عندنا في بعض النصوص. واضح أن الإنسان هو يريد أن يكون من الأمة التي تدعو إلى الخير، هذا ربما يكون شرا. البعض يتحدث لا عن مشاعر الناس وإنما عن مشاعره هو، فإذا كان هو يعاني من مشاعر الإحباط واليأس والغضب وما أشبه ذلك من الأمور، فيتخذ المنبر والفرصة التبليغية مجالا لتنفيس ما عنده من توتر. هذه الأمور، هذان الأمران من الأمور السيئة جدا. المفروض الإنسان خصوصا عندما يتحمل مسؤولية أن يأخذ من الناس خير أوقاتهم أو مما هو من خير أوقاتهم، يعني هذا الوقت الذي ينصتون فيه من أصغى إلى ناطق فقد عبد، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله عز وجل، هذا وقت هو عبادة. هؤلاء الناس يأتون يشعرون أن هذا العمل عبادي، كأنه صلاتهم وصيامهم متسلية هي. فهذا الإنسان من يؤتمن على وقت من هذا القبيل ينبغي أن يحفظ الأمانة وأن تكون الأمور تؤدي إلى الخير. الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه الأمور هو الأسس، المبادئ، يعني المحافظة على المبادئ الشرعية في الرؤية العامة. مبادئ الشرعية تتحدث عن الرؤية إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية مستفادة مما تواتر من النصوص بلزوم حسن الظن بالله عز وجل. هو الأمور بيد الله، مقاديرها بيد الله، وبلا ريب أن من حسن الظن بالله هو توقع الخير. هذا القضية المفروض ما تغيب. الإنسان ما يتحول إلى محلل سياسي سلبي دقيق في اقتناص السلبيات ثم يصدر يعني هذه الرؤى عنده، وأنه هذا مو شأنه. هو شأنه الأساسي ما هو؟ هو أنه يتحرك في ضمن السياقات السليمة الصحيحة. فإذا كان الرؤية إلى المستقبل قاتمة مبتنية على رؤية سوداوية، هذه ما راح تنسجم مع حسن الظن بالله عز وجل. وقد تكرر كثيرا أنه الإنسان إن الله عند ظن عبده المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأهم من ذلك كله في مقام تحصيل حسن الظن، لأن هذا هو يبين سوء الظن وحسن حسن الظن. يبقى كيف تحصله، تحصيل شيء آخر غير معرفة أنه هذا حسن أو ليس حسنا، وله قد تعرف أنه حسن ولكن لا تدري كيف السبيل إليه. تحصيل حسن الظن من أهم الأمور بالنسبة إليه هو ملاحظة التجارب السابقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظ إحنا كأشخاص لسان حالنا أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى. الالتفات إليها والنظرة إلى المستقبل على أساسها، هذه نظرة واقعية جدا، مو نظرة روحية بهروب من الواقع، بل هي نظرة واقعية جدا، هي تستند إلى التجارب الواقعية. والمؤمنون يجدون ألطاف الله سبحانه وتعالى إذا كانوا غافلين عنها، يعني هناك مشكلة أصلا في علاقتهم بالله ومعرفتهم به وشكرهم له، هم ليسوا ملتفتين يعني إلى هذا الأمر. لابد من التوجه إلى هذا الجانب وبيان صغرياته ومصادقه. وإذا كنا نفكر كأمة، فمما لا ريب فيه أن هذه الأمة التي بدأت بمحن عظمى من يوم استشهاد الزهراء سلام الله عليها بعد وفاة رسول الله، ثم استشهاد الأئمة صلوات الله عليهم بالمظالم العظيمة واحدا بعد واحد، اللي هذه الأمور عادة هي من تستهدف قيادات أي أمة بهذا المستوى، هو هذا يؤدي إلى ضرب عنصر القوة عند تلك الأمة. ثم تغييب الإمام، غيبة الإمام سلام الله عليه مع هذا الكم الهائل من الاستهداف الذي تعرضت له من القريبين منها ومن البعيدين عنها. لكن من تلاحظ الخط البياني لهذه الأمة، أهل الحق، أهل الموالاة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، تجد أنه خط صاعد. ولا نريد أن نستند فقط إلى الرؤية الحسية التاريخية، بل أيضا بنفس منطقي ما ذكرناه في الشأن الشخصي، بلا ريب أن هنالك لطفا ورعاية. لا توجد أمة حافظت على ثوابتها وبقيت حاضرة عندها، بل ربما تجلت بعض ثوابتها في عصورنا، في عصرنا تجلت ثوابتنا في عصورنا، ولو عند قطاعات كبيرة من المؤمنين. الحالة هي الدائرة الأقرب إلى الحق والصدق والتسليم لأهل البيت صلوات الله عليهم، تجلت ثوابتنا أكثر وضرورياتنا وموازيننا وقيمنا الدينية ورؤيتنا ربما أكثر من العصور السابقة. فإذا مع المحافظة على الثوابت أيضا هنالك نمو على مستوى العدد، على مستوى القوة، على مستوى الكرامة العامة بين الناس، على كل المستويات. وهذا الأمر لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار، هذا أمر حقيقي. يعني لا نريد أن نتحدث عن إشاعة الأمل من باب البرمجة العصبية والإيحاء إلى الناس بمفاهيم مناسبة للأمل ويعني التفاؤل بالمستقبل. يعني نتحدث من منطق حقيقي. نعم نحذر جدا من الانسياق باليأس والقنوط والإحباط وتعميم الكلام للسلبيات بشكل أو بآخر، هذا هو أمر خطير جدا، هذا مضر بالناس، هذا مؤذي للناس، هذا محبط للناس، هذا يؤدي إلى تفاقم القضية. فإذا كان الإنسان قلقا من التراجع فليحذر جدا أن يكون جزءا من التراجع الذي يحصل، واللي هو يكون سبب من أسباب الرئيسية في بعض الأحيان. يعني الخطاب الديني إذا كان هو خطاب يثير اليأس والقنوط في المستقبل، هو سيتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية للهبوط. إذا كان هبوط بدرجة معينة هو راح يسوي وتيرة الهبوط أشد، وإذا كان هنالك سلبيات راح يكون الأمر أشد، خصوصا إذا اقترن بالعنصر الثاني اللي هو أنا أعتقد أنه هنا أيضا موضوع مرتبط بالتفاؤل والتشاؤم، وهو إذا اقترن بسوء الظن بالمؤمنين. هذا الأمر من أخطر الأشياء، لأننا مأمورون مكلفون بأن نحمل حال المؤمن على أحسنه، والذكاء للحدس ب كون المؤمن سيئا واقتناص الأدلة على ذلك وتجميعها وتحشيدها، هو هذا من أهم مزال الشيطان ومزالق الشيطان. لأن التعبير عن الذكاء بهذه الطريقة هذا في الحقيقة يعني تكريس حالة سوء الظن بالناس بالمؤمنين. وسوء الظن بلا إشكال إذا عبر الإنسان عنه باتهام سيكون محرما من المحرمات. فإذا صادف أن أمامك 100 من الناس وكان هؤلاء 100 في واقع الأمر 90% منهم سيئون، وحكمت عليهم كلهم أو كلهم بأنهم سيئون، تكون قد ارتكبت إثما عظيما نعوذ بالله. وحتى لو كان هؤلاء المئة كلهم سيئون ولم تقم البينة تماما بحيث يمكن أن تبرز إلى الله وتثبت أنهم سيئون، لم تكن تعلم بذلك، فأيضا حكمك عليهم سيكون من سوء الظن المحرم الذي هو من أشنع المحرمات. الإنسان إذا عنده نظرة ثاقبة ودقة في تحليل ما عليه الآخرون، هذه تقتضي منا الحذر والاحتياط، هذا حسن جدا. وربما عليه يحمل ما يبدو من تعارض بين عامة نصوص النهي عن سوء الظن والأمر بحسن الظن وبين بعض النصوص النادرة اللي لعله بعضها مرسل أو لعله واحد منها في نهج البلاغة، التي هي تبين أن سوء الظن مثلا من حسن الفطن، أو إذا كان الزمان كذا سيئا فعليكم بسوء الظن. سوء الظن ظاهر من عنده يعني الاحتياط الحذر، مو البناء على سوء الظن ثم توجيه الاتهامات إلى الآخرين وهتك حرمات المؤمنين بنحو أو بآخر. هذا الأمر خطير جدا، وهذا أصلا هو يؤدي إلى إفساد حتى الصالحين وإلى إحجام الصالحين الواقعيين عن التصدي لأي موقع يكونون فيه مرمى لسهام الناس، خصوصا إذا كانت السهام صادرة من الوسط العلمي الحوزوي. هذا يكون أخطر جدا، لأنه هذا يؤدي إلى أن المؤمنين الذين يشعرون بالمسؤولية يحسبون ألف حساب قبل أن يتقدموا، لأنهم يجدون أنهم سيكونون مرمى، وعادة المؤمنون يبتعدون عن مواطن التهمة. فإذا صار هنالك كأنه استحلال للاتهام لمن يتصدى للشأن العام بشكل مطلق، هذا يؤدي إلى أن الصالحين لا يتصدون، يجدون أنفسهم في معرض هذا. طبعا هذا كله لا يتنافى مع النهي عن المنكر، مع مواجهة الحالات السلبية ومحاولة الخروج عنها، لكن بشكل إصلاحي حقيقي، مو بشكل أنه يؤدي إلى تشويش الرؤية وتعميم الاتهامات وإطلاق القول بلا مبررات كاملة تصلح لأن تكون حجة فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والخروج من التشخيص للحالات السلبية إلى الكلام التعميمي ربما يجعل المرأة يتفادى بعض التحديات فيما إذا وجه نقدا لاذعا لبعض الناس الذين يعرف منهم سوء النية ويعرف منهم سوء الفعل ولا يجد لهم مبررا. لكن الهروب من التشخيص إلى التعميم في الحقيقة هروب من مشكلة دنيوية أو ربما مشكلة دينية، عادة المشكلة الدنيوية هي فيه ربما تمثل عنوانا ثانويا للشأن الدين، إلى مشكلة دينية بامتياز تام، لأنه التعميم صحيح هو ما يتمكن هذا أو ذاك من المحاسبة على التعميم، لأنه يمكن الاعتذار بعد المحاسبة على التعميم بأنه أنت مستثنى، ولكنه عند الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب من يعمم ما هو جوابه؟ كيف يتمكن أن يبرز إلى الله وفي عنقه مظالم لأعداد كبيرة من الناس؟ هذا شيء خطير جدا نعوذ بالله. على أي حال نسألكم الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والنصر والتسديد لإخواننا الذين يدافعون عن المقدسات والحرمات ويلبون النداء الشرعي ويقومون بالواجب الكفائي عنا، جزاهم الله عنا خير ما جزى أحد عن أحد، وبيض الله وجوههم ورحم الله الشهداء خصوصا الذين كانت استشهادهم عن نية خالصة وتفاني في طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما الجميع عند الله يكونون شهداء، لكن هؤلاء الذين كانوا على درجة عليا من حسن النية بلا ريب لهم مقامهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم يمثلون بالنسبة لنا أسوة في الحقيقة، لأنه هذا الإنسان الذي يبذل كل وجوده في سبيل الله عن قصد تام والتفات، هذا واقعا يكون قدوة للإنسان يمكن أن يأخذ منه القوة في أي مجال يجد في نفسه ضعفا، يمكن أن يتعلم من هؤلاء الشهداء، بالأخص الشهداء الذين ضرجوا بدمائهم بالأمس القريب من المؤمنين عموما، ولا سيما من إخواننا من أهل العلم الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جوار محمد وآل محمد، ويختم لنا بخير ويتقبلهم بقبول حسن، والحمد لله رب العالمين.